أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة. فهذا أول الشروع في شرح ألفية ابن مالك في علم النحو. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد هو ابن مالك، أحمد رب الله خير مالك، مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا، وأستعين الله في ألفية مقاصد النحوي بها محوية، تقرب الأقصى بلفظ موجزي، وتبسط البذل بوعد منجزي، وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية ابن معطي، وهو بسبق حائز تفضيلا، مستوجب ثنائي الجميلا، والله يقضي به بات وافرة لولاه في درجات الآخرة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: الباء حرف أصلي أو زائد. فعلى الأول فهي للاستعانة، والمعنى أؤلف مستعينا بالله. فدائما الفعل المحذوف يقدر، لأنه لا بد للجار والمجرور من التعلق. متعلق به، عارف يعني؟ أنت لما تيجي تقول مثلا في البيت، إيه اللي في البيت؟ لازم يكون حاجة متعلق به، ولا بد أن يتعلق الحرف الجر يتعلق بفعل أو يتعلق بالمصدر، على الخلاف ما بين البصريين والكوفيين. الشاهد: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء كان شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول فيها ثلاث: الأول الباء للاستعانة، والثاني للمصاحبة، والثالث للتبرك، ويقول الثلاثة تشملها. فهو للاستعانة، بمعنى أستعين باسم الله على تأليفي أو على كذا وكذا من الأمور، فكل ما قدمت فيه البسملة مناسب للحال، هذا الاستعانة. الأمر الثاني للمصاحبة، وأستصحب هذا الاسم في أدائي للعمل، يعني أدائي لهذا العمل تأليفي، يبقى اسم ربنا معايا أثناء العمل من أوله إلى آخره. ثالثها للتبرك، وأتبرك به في أدائي لذلك العمل. أستعين، يبقى الباء حرف أصلي أو زائد. على الأول هي للاستعانة، والمعنى أؤلف مستعينا بالله، وعلى الثاني فهي للتأكيد. بعضهم ذهب إلى هذا، أي اسم الله الرحمن الرحيم، يكون المعنى اسم الله مبدوء به بداءة قوية. يعني بتقول اسم الله الرحمن الرحيم، يعني اسم الله مبدوء به على هذا الوجه. فالحرف الزائد دائما الفائدة البلاغية تكون فيه للتأكيد. والمختار في البسملة أن الجر والمجرور متعلق بفعل مؤخر خاص، فعل مؤخر خاص. هو هنا أؤلف أو أبتدئ، هنا في هذا المقام يعني أؤلف بإيه؟ مستعينا باسم الله تعالى. فائدة: جملة البسملة لا محل لها من الإعراب، لأنها جملة ابتدائية. سوف يأتينا الكلام على الجمل التي لها محل من الأعراب، الجمل التي ليس لها محل من الأعراب عند بسط الكلام في هذا الباب. قال محمد هو ابن مالك، أحمد ربي الله خير مالك، أي يقول الشيخ محمد بن عبد الله بن مالك أحمد ربي الله، وأصفه بالجميل تعظيما له وأداء لبعض ما يجب علينا تجاهه سبحانه وتعالى. قوله أحمد بمعنى وجود الحمد واستمراره في المستقبل، فاستعمل الفعل المضارع لذلك، أحمد ربي يعني أحمده، ما زلت أحمده في هذا الحال وفي الاستقبال. في هذا البيت ما يسمونه في البلاغة الجناس التام، لأنه قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك. فمالك هذا العلم، ومالك الثانية الاسم الفاعل، خير مالك، فهذا يسمى جناسا تاما. قال محمد هو ابن مالك أحمد ربي الله خير مالك، مصليا، حال كوني مصليا على الرسول المصطفى، معنى ذلك أي أدعو بالصلاة والرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذا على أقاربه المؤمنين من بني هاشم والمطلب المستكملين بانتسابهم إليه الشرف، ولكل مؤمن بشرف إيمانهم وبشرف الإيمان بشكل عام. مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرفاء، مستكملين بنسبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه المنزلة. والنبي هو إنسان أوحي إليه بشرع، وإن لم يؤمر بتبليغه فإن أمر فهو رسول. والنبي من النبوة أي الرفعة، والمعنى لرفعة النبي على دونه من الناس. وقيل إن النبي من النبأ أي الإخبار، لأنه مخبر عن الله. ولم يذكر الشيخ هاهنا السلام، قال مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف، على ما جرى عليه قول العلماء بعدم الكراهة في عدم ذكر السلام، يعني إذا اكتفى بالصلاة فقد تم الأمر. قال وأستعين الله في ألفية، أي أتوكل على الله وأستعين به في نظم هذه الأرجوزة الكاملة في هذا العلم المهم. وأستعين الله في ألفية. مقاصد النحو بها محوية، أي غايات النحو، غايات هذا العلم محوية مجموعة في هذه الألفية. يقصد بالنحو ذلك العلم، ما تعرف علم النحو؟ العلم المختص بأحوال الكلمات العربية، سواء من ناحية الإعراب والبناء والصحة والاعتلال ونحو ذلك. فلما يقول النحو هنا يقصد نحو صرف، لأن هنلاقي بعد شوية عندنا مباحث في علم الصرف موجودة في الألفية. ذاك العلم المختص بأحوال الكلمات العربية، سواء من ناحية الإعراب أو البناء أو الصحة أو الاعتلال، فيجمع اللفظ هنا النحو والصرف. مفهوم؟ إيه بقى فائدة هذه الألفية؟ يقول تقرب الأقصى، المعنى البعيد، تقرب الأقصى بلفظ موجز، أي إنها سبب في دنو القاصي البعيد من غوامض المسائل لطلبة هذا العلم، ليصير الأمر جليا بقليل كلام. وتبسط البذل، أي تبسط العطاء بوعد موجز، أي أنه أخذ على نفسه العهد أن يفعل ذلك، أن يأتينا بمسائل هذا العلم في كلمات يسيرة تسهل على طلبة العلم حفظها حتى يستطيعون استذكارها. يقول وتقتضي رضا بغير سخط، فائقة ألفية تبنى معطي. يقول أي أن الألفية تستلزم الرضا لما فيها من محاسن، يثني على عمله يعني، ويقول يعني أنه هو بذل ما عنده من جهد في سبيل أن تصل إلينا هذه الألفية على هذا الوجه. وبالفعل هذه الألفية سبحان الله فيها بركة عجيبة، وسترون أنه بعد كده يجيب كلمة واحدة تجيب فوائد قد كده في كلمات، فربنا سبحانه وتعالى فتح عليه فتحا كبيرا في هذه الألفية وكتب لها القبول في الأرض. يقول وهي مع ذلك تفوق ألفية كانت سابقة لها، ألفية ابن معطي الإمام أبي زكريا يحيى ابن معطي. يقول إن ألفيته هذه فاقته، فاقت ألفية ابن معطي المتقدم عليه. لكن لما ذكر الثناء على نفسه استدرك فقال وهو بصدق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. هو أبلية يعني لا شك هو أخذ قصد الصدق، فهو بصدقه في وضع هذه الألفية يستوجب مني الثناء لانتفاعي بعلمه واقتدائي به. والله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة، فدعا له في آخر هذه الأبيات، قال يعني اللهم اقضي بالعطايا الوافرة لي وله في مراتب الآخرة العليا. ثم بدأ بهذه الألفية فقال الكلام وما يتألف منه. قال كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، اسم وفعل، ثم حرف الكالم، واحده كلمات والقول عم، وكلمات بها كلام قد يؤم. يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. أولا يقولون علم النحو يتكلم عن أي شيء؟ علم النحو يختص بأواخر الكلمات، ضبط أواخر الكلمات. طيب يبقى في الأول خالص هذا علم مختص من أنهي فروع العلوم؟ هذا علم من علوم العربية. هذه اللغة مما تتألف؟ تتألف من كلام. هذا الكلام أصغر وحدة فيه أي شيء؟ كلمة. كلمة. يبقى عندنا لغة تتكون من كلام، هذا الكلام أصغر وحدة فيه كلمة. جيد، هو يريد هذا أولا، أن يقول لنا هذه الوحدات إذا كانت اللغة تنقسم إلى كلام، فهذا الكلام في اصطلاح النحاة هو اللفظ المفيد الذي يحسن السكوت عليه. دي كلامنا لفظ مفيد كاستقر. اللفظ المفيد إفادة يحسن السكوت عليها. فهو يقول كلامنا، الكلام عندنا معشر النحويين ليس له شأن الآن بالكلام عند غيره. فإذا قلت علم الكلام، علم الكلام ده مسألة أخرى، والكلام بهذا الاصطلاح مقصود بشيء آخر تماما، الكلام في باب الاعتقاد. ولماذا سموه الكلام؟ تعرفون لماذا سموا علم الكلام علم الكلام؟ فإذا لأن مسألة الكلام، أن القرآن كلام الله، هذه كانت من أكبر القضايا التي تفجرت بسببها هذه الأبحاث التي صنعها المتكلمون. فأول العهد بها مسألة القرآن كلام الله أم أنه مخلوق، فلذلك سمي بعلم الكلام. الكلام لغة هو عبارة عما تحصل بسببها فائدة. الكلام في اللغة معناه إيه؟ عبارة عما تحصل بسببها فائدة، سواء كان لفظا أو غيره. يبقى الكلام عند اللغويين يشمل الإشارة والخط والكتابة، أي حاجة وسيلة اتصال يصل بها المعنى ده اسمه عند اللغويين كلام. وصلت الرسالة بأي طريقة، سواء كان بإشارة بخط بكتابة أي مكان. أما عند النحويين فهو اللفظ المفيد المركب بالوضع العربي الذي يحسن السكوت عليه. لحتى حتى بقى عشان إيه في الأول المصطلحات، ثلاث مصطلحات أساسية: الكلام والكلم والكلمة. إحنا لسه في الكلام. الكلام لفظ، الكلام قلنا لفظ مفيد. إيه اللفظ؟ اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء. لفظ كده مصدر بمعنى اسم المفعول، أي الملفوظ، أي حاجة تلفظها بلسانك. الصوت ده يعني كده، دي كده اسمها لفظ. أفهمت؟ هل إحم دي لها معنى في القاموس العربي ولا لا؟ لا، ما في عندناش كلمة اسمها كذلك، لكن لها معنى آخر. عندنا أي تركيب، واحد قاعد بيدندن كده يقول أي حاجة ما تفهمتش منه كلام، ده اسمه لفظ، فلازم يقيده. فعشان كده رح قال إيه؟ لفظ إيه؟ مفيد. لفظ مفيد علشان يخرج المهمل، عشان كلمة اللفظ تشمل المستعمل والمهمل، المستعمل في اللغة والمهمل. فلما قال المفيد يبقى أخرج الايه؟ المهمل. يقول لك دايما في التمثيل على هذه المسألة يقولوا كلمة زيد وديز، زيد دي مستعملة، عكسها اقلب الحروف تبقى اسمها ديز، مفيش كلمة في اللغة اسمها ديز، واخدين بالكم؟ فاللفظ يشمل المستعمل والمهمل، لما قال مفيد أخرج المهمل. ابن مالك يقول لفظ مفيد كاستقم. كلمة كاستقم دي استغنى بها عن أن يقول كلمة يحسن السكوت عليها، استغنى عن أن يقول أنها تفيد إفادة يحسن السكوت عليها بكلمة استقم. لأن كلمة استقم، فهمت ولا ما فهمتش؟ استقم أنت، الكلام كده مفهوم؟ يعني هذا المعنى وصلك؟ وصلك. إذن لابد أن يحسن السكوت عليه. إنما إذا قلت مثلا إن قام زيد، فهمت حاجة؟ هيحصل إيه؟ لسه الجملة كده ما تمتش، فهذا لا يحسن السكوت عليه، فلا يسمى هكذا كلام. على أن كلمة قام زيد لوحدها كلا، قام زيد خلاص فهمنا ان زيد قام، انما ان قام زيد ما فهمناش حاجه، لازم يجي لها جواب الشرط عشان نفهم. فهمتم؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم. هذا الكلام ينقسم الى اسم وفعل ثم حرف الكلم. يبقى خلصنا كده من تعريف الكلام. بعد ذلك نتكلم عن الايه؟ عن مصطلح الكلم. ابتداء، الكلم كل عبارة مؤلفة من ثلاث كلمات فأكثر. ده اسمها ايه؟ كلم. يبقى إن قام زيد كلم، ثلاث كلمات ايه؟ لكنها ليست كلام. طيب زيد قائم كلام ليس كلم. طيب محمد رجل مؤمن كلام وكلم. يبقى التانية بالعدد، إن قام ولا ده ولا ده، لا كلم ولا كلام. يبقى كل عبارة مؤلفة من ثلاثة كلمات فأكثر فهذا يسمى كلمة. طيب المصطلح الثالث، مصطلح الكلمة. الكلمة هي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. لفظ علشان ايه؟ لفظ موضوع لمعنى مفرد. بمعنى يقول لك ان اقل، لو انت جبت الكلمة دي اقل وحدة فيه اللي هي الحرف، يعني حروف اللي متكونة فيه لا تدل على جزء من معناه. يعني ايه؟ يعني كلمة زيد، كويس؟ زيد دي متكونة من الزاي والياء والدال. طيب أقل واحدة فيه اللي هي الحروف دي الزين لوحدها تدل على حاجة في المعنى؟ ما تدلش على شيء في المعنى. إذن الكلمة لفظ موضوع لمعنى مفرد لا يدل جزءه على جزء معناه، لا يدل جزءه على جزء معناه. فهمتم كده التعريفات؟ معنا كمان تعريف رابع وأخير في هذا، وهو تعريف القول. كلمة زي هو دلوقتي هنقولها التقسيم اهو، الاسم او الفعل او الحرف، اي واحدة من دول بنسميها كلمة، يعني فعل لوحده، فعل سواء كان ماضي سواء كان مضارع سواء كان امر، حرف يسمى كلمة، مفهوم؟ لانه لفظ موضوع لمعنى مفرد، معنى في نفسه او في غيره، لان الحرف بعد كده لما هنيجي نعرفه هنقول انه هو ما يدل على حرف، ما دل على معنى في غيره، يعني هو لوحده كده ليه معنى، بس لما لازم يتحط في حتة عشان يتحط له المجرور بتاعه او مثلا علشان يفهم، لازم له من تركيب. فهمتم؟ القول، لفظ القول يشمل كل دول، يشمل الكلمة، يشمل الكلام، يشمل الكلم. فالقول عبارة عن اللفظ الدال على معنى، القول هو اللفظ الدال على معنى، سواء كان هذا اللفظ بقى كلم او كلام او كلمة، هو المطلوب. الكلمة أصغر وحدة، أعلى منها الكلام، قد تتألف من كلمتين زي المبتدأ والخبر، وزي الايه، وزي فعل اللازم والفاعل، قام زيد مفيد لابد شرطه هنا لفاعله. أكثر إنه يبقى من ثلاث كلمات، فأكثر الكلم، أكبرهم ويشملهم جميعا القول. فهمتم؟ طيب يبقى احنا كده نشوف بقى، نرجع لكلام ابن مالك ونفهم الكلام ده. بعد كده هنقسم الكلمة إلى ثلاث حاجات. التقسيم بقى اسم وفعل ثم حرف. لأنه هعملوا الكلام ده إزاي؟ مسكوا اللغة كده بدأوا يعملوا عملية تشريح للغة، فبدأوا يقولوا، وطبعا يعني عبقري هذا الخليل وسيبويه إنه يقعد يتأمل في المسألة. ولو قرأت في كتاب سيبويه فعلا فعلا فتح عجيب، إنه قاعد يربط المسألة أولا عشان يفرق ما بين الاسم والفعل، ربطها بمسألة الزمن، وإن كنا ربنا يفتح عليه من المسألة من الناحية دي أصلا، وهي فعلا الفكرة الصائبة في الموضوع. ربطها إزاي؟ قال في حاجة ما يرتبطش بها الزمن خالص، كويس؟ دي الاسم، يعني أنا بقول زيد، أنا بقول الجري، أنا بقول الخشوع، فين فكرة الزمن هنا؟ مفيش فكرة زمن. إنما بقى أنا بقول خشعة، ده انتهى الأمر ده. أنا بقول يخشع، ده قائم. أنا بقول اخشع في المستقبل. إذن في فكرة زمان. فعشان كده الفكرة دي اللي هيجي بعد كده تعريف الاسم والفعل والحرف من خلالها، فهيقول لك إيه؟ ما دل على معنى كلمة، صح؟ في نفسه، يعني مش في غيره عشان ما يبقاش حرف، دل على معنى في نفسه غير مرتبط بزمان، ملوش دعوة فكرة الزمن خالص، يطلع كده الفعل والحرف، دل على معنى في نفسه، الحرف يدل على معنى في غيره، زمن يبقى ما فيش فعل. فهمتوا دي؟ طيب إنما الفعل بقى دل على معنى في نفسه لكنه مرتبط بزمان، لكنه مرتبط بإيه؟ بالزمان. فإذا كان هذا الزمان المضي يبقى فعل مضارع، زمان الحال والاستقبال ده يبقى فعل مضارع، لو طلب إنشاء هذا الأمر يبقى ده فعل أمر، وهكذا. فهمتم؟ يقول كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، اسم وفعل ثم حرف الكلم، واحده كلمات والقول عام، وكلمات بها كلام قد يؤم. معنى بقى البيتين علشان يعني يسهل حفظهم. يقول كلامنا لفظ، كلامنا معاشر النحويين لفظ مفيد يعني يحسن السكوت عليه، ينقسم هذا إلى اسم وفعل ثم حرف الكلم، واحد الكلام كلمة، أصغر بنية للجملة العربية هي الكلمة، يشمل هذا كله مصطلح القول. قال وكلمة بها كلام قد يؤم، معنى هذا الشطر من البيت أنه قد تطلق كلمة ويراد بها كلام، كما ورد في ذلك قول الله عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها، هو مش هيقول كلمة، هو قائم بيقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. فإذا قوله هذا ليس كلمة، ما قالش كلمة واحدة، إنما قال كلام، زي لما تقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، كلمة، ولكنها هي ليست كلام. أو ألقى الرجل كلمة، وما قالش كلمة. إذن قد تطلق، يطلق هذا اللفظ ويراد به كلام، وكلمة بها كلام قد يؤم. فهمتم مراده بهذا الشطر من البيت؟ جميل. يبدأ بقى، احنا كده ماشيين معاه من أول اللغة، قسمناها إلى كلام، الكلام قسمناه إلى كلمات أو كلمة. هذه الكلمة عندنا كلمة قسمناها فعل وإيه واسم وحرف. طيب علامات كل واحدة، طب وانت هتعرف تفرق إزاي؟ فبدأ يقول في علامات الاسم والفعل والحرف: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حاصل. بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، خمس علامات. بص بقى البيت، انا هو دي بقى البراعه، ان البيت الواحد بص هيطلع كلمات قد ايه. كلمه واحده هنقعد نشرح فيها للصبح. بالجر، يعني ايه بالجر؟ يعني الجر بحرف الجر او بالاضافه او بالتبعيه، كونه، كون هذه الكلمه، احنا قدامنا كلمه مش عارفين دي ايه، يصح دخول حرف الجر عليها، اعرف ان دي اسم على طول. يعني انت عايز تعرف الكلمه دي اسم ولا دي اسم ولا فعل. يزيد اسم علم وفي نفس الوقت تبقى فعل مضارع، مش كده؟ انت بقى قصدك ايه؟ قلت يزيد، مش عارفين كده لغايه دلوقتي تقصد ده ولا ده، فرحت قال قايل ايه؟ هذا المال ليزيد. اللمه ما تنفعش تدخل كده، يبقى ليزيد. طب هذا المال ليزيد ممكن برضو على المعنيين، يا اما ده يا اما ده، يبقى اللمه ما تنفعش معانا. طيب تكلمت عن يزيد ابن فلان، تكلمت عن، لا ده يبقى يزيد ده يبقى اكيد الراجل، شفته؟ يبقى طول الوقت عشان تعرف تروح مدخل حرف جر على الكلمه، لو قبلتها استصيغ المعنى يبقى ده اسم، لم يصح دخول حرف الجر عليه يبقى ده اعرف على طول انه ده يبقى ليس باسما. المهم قال ايه؟ بالجر. يبقى معنى بالجر اي صح دخول حرف الجر على الكلمه تجعلها اسما او تمحضها في باب الاسميه زي ما بيقول. العلامه الثانيه التنوين. العلامه الثانيه ايه؟ انها تنون. هذه الكلمه برضو يصح ان تنون. طيب والكلمات التي لا تنون؟ خدوا بالكم، يعني الكلمات لو ما ينفعش يبقى كده مش اسم. لا مش شرط، مش شرط المساله، والا الممنوع من الصرف فين بقى؟ وفي اسماء. لا يعني بيقول ان بعض الكلمات يصح ان تنون، فكونها نونت ده دليل على انها على طول انها اسم. طب التنوين بقى كم نوع اللي ينفعه؟ التنوين أربعة أقسام: تنوين التنكير، وتنوين العوض، وتنوين المقابلة، وتنوين التمكين. تنوين التنكير، تنوين وتنكير اللي هو بيقول لك يدخل على الأسماء المبنية، وعادة التي أغلبها أسماء الأفعال اسم فاعل، زي صه. أنا دايما أقول صه ده عشان نجيبها هنا عشان تفتكروها. عارفين صهين؟ لما تيجي تقول واحد تقول له صهين، صهين دي أصلها صهن، مش اسمها صهين. صهن صه معناها اسكت، فلما تقول له صهن معناها اسكت عن كل كلام، انما لو قلت له صه يبقى اسكت على الكلام ده، هذا الكلام بعينه، فاهم؟ يعني لو هو بيتكلم كده تقول له اسكت، ما تتكلمش ده، لكن مسموح لك ان انت تتكلم في حاجه ثانيه، يعني عايز تتكلم تتكلم في حاجه ثانيه، لكن ده لا. لكن عايز تكتم له لسانه خالص تقول له صهن، يبقى اقفل. فصهن دي ايه اللي خلاها طيب بالشكل ده؟ التنوين ده اسمه تنكير، جعل السكوت مطلق، ما بقى مجهول، يعني اسكت عن ايه بقى؟ ما فيش، عن كل حاجه. فهمتوا صهين او طلعتوا فائده النهارده؟ هما يقولوا في الباب ده يقول لك ايه، دايما يروح قايلين مررت بسيبويه ومررت بسيبويهن. مررت بسيبويه يعني سيبويه الراجل اللي هو العالم المشهور صاحب المصنفات دي. لما اقول مررت بسيبويهن انت تقصد بقى ان انت بتقول ده انا مريت بواحد كده، او ان هو بقى راجل في النحو يعني ولا زي سيبويه ولا حاجه، نكرته ما عينتوش، فتقول واحد زي سيبويه مثلا او واحد اسمه سيبويه، فاهمين؟ بس مش سيبويه المشهور المعين، يبقى مجهول، اسمه تنكير عشان بيدي جهاله. مين بقى سيبويه؟ طيب يبقى خدنا النوع الاولاني من انواع التنوين اللي هو تنوين التنكير. التنوين الثاني بيسموه التمكين، ده بقى عكس الحكاية. إيه التمكين؟ أي الذي يمكن الكلمة في باب الإسمية. تقول هذا خالد، تديله بقى إيه؟ تمكنها، يبقى ده معناها كذا. تقول كرجل، تقول فتى، هكذا يسموه ايه؟ تنوين التمكين، لانه يمكن هذه الكلمه في باب الاسميه، فعلامه ظاهره جدا على ان هذه الكلمه اسم. الثالث تنوين العوض. تنوين العوض ده هيتقسم معانا ثلاث اقسام. بص الخريطه ماشيه كده يعني، ماشيه بالجر، الجر تطلع منه ثلاث اسهم، يبقى عندك اضافه وتبعيه وحرف، والجر بالحرف. التنوين هتطلع منه اربع اسهم، تنوين تنكير وعوض ومقابله وتمكين. العوض هتطلع منه ثلاث اسهم، عوض عن حرف، عوض عن اسم، عوض عن جمله. تعالوا نجيبها من القران عشان نفك الكلام شويه بدل ما نبقى قاعدين شغالين على طول قواعد يعني. اول حاجه تعالوا نشوف عوض عن حرف. يقول الله جل وعلا: فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. فاقض ما انت قاضي، هي اصلها كده، رحنا شايلين الياء من الاسم المنقوص ده فبقت قاض. ايه الفايده؟ ايه الفايده البلاغيه في الموضوع؟ ايه ذكر التنوين؟ التنوين جرس، مش كده؟ فيه نوع من الردع او القوه للكلمه، فلما تتحط في السياق ده، شوف هما بقى بيقولوا له ايه في سياق القصه، يقولون فاقض ما انت قاض، وجايه في المعنى اللي هو المخوف، ان هو لو قضى عليهم بالقتل او قضى عليهم بكذا وكذا، فبيقولوا له اعمل اللي انت عايزه. عارف لما تعلي بقى الصوت خالص في الحته اللي هي دي عايزه دي، يعني تبقى بتديها قوه، هي بالظبط كده. فقالوا له فاقض ما انت قاض، انما تقضي هذه الحياه الدنيا. وده دليل على ثباتهم، ودليل على قوة الكلام الصدر منهم، وإلا قد يستخدموا معاني أخرى، يعني يستخدموا كلمات أخرى في التعبير على ده. فدايما التنوين يستخدم في المعاني القوية، هذا الجرس في التنوين يعطي هذه الكلمات قوة في المعنى. وانظروا في أنواع التنوين وستجدونها مضطردة في هذا المعنى. يقول الله جل وعلا، هذا تنوين عوض عن اسم، كل له قانتون، كل هكذا، كل الناس له قانتون، له خاشعون، يتذللون، مقهورون بقهره سبحانه وتعالى، كل له قانتون. كده حطينا التنوين عن الكلمة اللي هي كانت الناس أو الخلق أو حسب السياق. العوض عن جملة، شوفوا ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: وأنتم حينئذ تنظرون. بص المعنى برضو قوي ازاي، يعني حتى إذا بلغت الايه الحلقوم، وأنتم حينئذ، المعنى هنا الجرس بيديها قوة ازاي، حين ذاك، حين إذا بلغت الروح الحلقوم تنظرون، فهمتم؟ يبقى ده اسمه تنوين عوض عن ايه، عوض عن جملة. التنوين الرابع هو تنوين المقابلة، تنوين المقابلة، وده يدخل الجمع الذي تدرجون عليه وتسمونه جمع المؤنث السالم، وليس بذاك، وإنما اسمه الجمع المزيد بألف وتاء، لأن المؤنث السالم دي طب تعمل إيه بقى في طلحة؟ اجمع طلحة، إذن يزيد بألف وتاء وأنت تتكلم عن رجل وليس مؤنثا، فالصح الصحيح أن تقول هو الجمع المزيد بألف وتاء. جمع مزيد بألف وتاء، آية سورة التحريم تشمل هذا التنوين. يقول الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات. كل هذا اسم تنوين مقابل، يسموه مقابلة ليه؟ لأنه يقابل الواو والنون في جمع المذكر السالم. مش معنى بقى في المذكر السالم يعني جيتوا في المذكر ورحتوا قايلين كده اه النساء للسترة نستر عليهم نقول ألف وتاء، إنما الرجالة مش مشكلة. صحيح في اللغة ليس هناك العكس، يعني ما فيش مؤنث يجمع جمع مذكر، ما يحصلش، المسألة عمرها ما تيجي كده، إنما في كلمات مؤنثة مجازيا، اسم راجل لكن هو مؤنث مجازي، طلحة وحمزة والحاجات دي، إنما ما عندناش مؤنث ويلحق بالمذكر. فبالتالي احنا هنا بقى نقول بملء الفم جمع المذكر السالم. شفت يا أخي برضو المجتمع الذكوري ورانا كل حاجة كل ده في نسة في تاني واحدة اللي هي ايه بالجر والتنوين. عرفنا كده أنواع التنوين الايه أربعة. هناك أنواع أخرى من التنوين لا نعرج عليها لأنها تدخل في الشعر فقط، وليس لها استخدامات في القرآن ولا غيرها. تنوين أنا أقولها كده بس بسرعة من باب ذكر الشيء، لكن ما تعول عليه كثيرا، تنوين يسمونه تنوين الترنم. كان الشاعر يقول: أقل اللوم عاذل والعتابة، وقولي إن أصبت لقد أصاب. فرويت غير هذا، يقول لها هدي الدور شوية بالراحة علي. أقل اللوم عاذل والعتابة، أيها العاذلون أقلوا اللوم علي، وقولي إن أصبت لقد أصاب. يعني لا تكفرنا العشير، أقل اللوم عاذل والعتابة، وقولي إن أصبت لقد أصاب. روي هذا البيت بشكل آخر فقيل: أقل اللوم عاذل والعتابا، وقولي إن أصبت لقد أصابا. التنوين ده جاي منين؟ ده النون دي جت من إيه؟ سموه تنوين الترنم، يعني بيزود في اللحن شوية أو الجرس الخاص بالقافية. يعني في نوع آخر يسمونه تنوين الغالي، هذا يدخل القواف المقيدة زيادة على الوزن، يعني هو خلاص الوزن كده وروح كمان مزود عليه، فعشان كده بيقولوا هذا زيادة. روية بعض الأبيات كذلك: قالت بنات العم: يا سلمى وإن كان فقيرا معدما. قالت وإن، قالت بنات العم: يا سلمى وإن. روية هكذا، يعني حتى ولو كان يعني ما ينفعش خالص وغلبان وكحيان وما ينفعش. قالت بنات العم: يا سلمى وإن كان فقيرا معدما. قالت وإن، هذا يسمى تنوين الغالي، وهذا لا يدخل في هذا الباب لأنه يدخل الاسم ويدخل إن، هي دخلت على إن فما تنفعش، دخلت على حرف فهذا لا يدخل معنا في هذا الباب. فهمتم التنوين؟ طيب الندى بالجر والتنوين والندى، إيه يعني الندى؟ ما مقصوده بقوله الندى؟ مقصود به كون الاسم يصلح أن ينادى، مش إن في الحرف كنت تقول صحة وجود الكلمة دي بعد أول ما يدخل عليها، لو ينفع تدخل حرف من الحروف عليها حرف جر على الكلمة دي تبقى اسم وجودها بس كده. لا، هنا مش هي إنه أداة النداء موجودة، إن قد تدخل أداة النداء وتدخل على حروف. يا ليت قومي يعلمون، يا ليت ما ينفعش. أمال إيه بقى؟ فتقول يا زيد يا عمرو يا فلان هكذا، لكن حرف النداء قد يدخل على ما ليس باسم، ورد كما تقدم يا ليت قومي، وفي قراءة الكسائي ألا يا اسجدوا، مش ألا يسجدوا، ألا يا اسجدوا، يعني معناها هنا على الحث، يعني كأنه بيقول ألا يسجدوا، ألا اسجدوا، فبيقول ألا يا اسجدوا، هكذا في قراءة الكسائي، ألا يسجدوا، ألا، ألا هنا عن معنى الحث، ألا يعني هيا يا أنتم اسجدوا. فهمتها؟ بالجر والتنوين والنداء وأل، أل أي التي للتعريف وهي لا تدخل إلا على الاسم، وشذت أل الموصولة، أل عندنا كذا، أل عندنا أل تكون يسمونها أل الاستغراقية أو أل الجنسية وأل العهدية، المقصودة هنا المعرفة التي تخرج هذه الكلمة من الإبهام والجهالة إلى باب التعريف. يعني جاء رجل، مين؟ جاء الرجل، يبقى أنت قصد حد معين بعينه بتتكلم عليه كده، أو أنت تقصد الجنس، يعني تقول واحد راجل بجد من غير ما تبقى عينته بالضبط هو مين، المهم عرفته شيئا وأزلت عنه شيء من الإبهام، هذا التخصيص، هذا النوع، يبقى ده ألف ألف إيه؟ المعرفة، أل المعرفة، وهذه لا تدخل إلا على الأسماء. لكن هناك أل أخرى يسمونها أل الموصولة، وهذه تدخل ولها في شواهد في الشعر، تدخل على الفعل: ما أنت بالحكم، أي القاضي، ما أنت بالحكم أل ترضي حكومته، ما أنت بالحكم الذي يرضي أو الذي يرضى، أل ترضى حكومته، الذي يرضى حكمه. إيه بقى العلامة دي؟ الكلمة قدامه حط لها أل، قابلتها يبقى اسم، يعني مثلا إيه زي كده، مثلا قول خرج، ينفع تبقى الخرجة؟ طب على، ينفع تبقى العلى؟ لا طبعا، كل المعاني دي، إنما امرأة، رجل، فارس، كذا، ينفع أنها معنى إصلاك. أهم تلك العلامات هي التي ختم بها ابن مالك هنا وقال: ومسند للاسم تمييز حصل. ومسند للاسم، أي أن تنسب إلى الاسم ما يحصل به الفائدة. ركزوا معايا بقى الله يكرمكم عشان تفهموا حتة الإسناد دي. الجملة العربية، مش في إما جملة فعلية إما جملة اسمية. طيب الجملة الاسمية دي أقرب حاجة فيها إيه؟ أبسط حاجة مبتدأ وخبر،
جميل. والجملة الفعلية
طيب.
الموضوع التركيب دايما زي أي حاجة في الدنيا بتركبها، حاجة بتكون على حاجة، في حاجة قايمة على حاجة، بتركب شيء مع شيء فيبقى عندك أساس وعندك الشيء القائم عليه. طيب مين اللي قايم على مين بقى؟ دلوقتي أنا عندي بقول محمد قائم، أسندت مين لمين؟ أسندت القيام إلى محمد، يبقى محمد هو اللي ثابت وأنت أسندت إليه إيه؟ أسندت إليه القيام. حلو، يبقى كده مين اللي هيبقى اسمه المسند ومين المسند إليه؟ المسند إليه المبتدأ اللي هو محمد، والمسند هو الإيه؟ الخبر. خذوها كده علشان تبقى معانا على طول، عشان كتير أحيانا بعض النحاة يقول لك بيعبر عن الخبر ويقول عليه المسند ويتكلم على برضه يقول هو المسند إليه على المبتدأ. طب في الفعل والفاعل نفس الفكرة، مين بقى المسند؟ الفاعل. المسند إليه، المسند إليه الفاعل، والمسند الفاعل. جميل، خدتوا بالكم في الحالتين مين اللي بيتسند عليه دايما؟ الاسم طبعا، هنا وهنا محمد، الاثنين سندت إليهم، يبقى ومسند للاسم. ما يصح الإسناد إليه يبقى اسم، ما يصح الإسناد إليه يبقى إيه؟ يبقى اسم على طول. بقى هنا بقى تبقى عشان كده قالوا هذه أفضل العلامات. عارف ليه؟ عندك كلمات أنت بتعرفش تعملها، قمت، التاء دي، التاء دي حرف واحدة ماشي؟ ضمير. طيب دي بقى اسم ولا حرف ولا فعل دي ولا إيه؟ أول حاجة مش فعل ماشي خلاص. طب ليه ما تبقاش حرف؟ دي كلمة واحدة، علشان صح الإسناد إليها، القيام أسندته إلى ده، يبقى كده في الحالة دي التاء دي بقت إيه؟ اسم، بقت ده دل على أنها ضمير. لما تقول أنا مؤمن وعايز أشوف أنا دي تطلع ضمير، تطلع اسم ولا تطلع حرف؟ أسندت إليها. طيب على بمعنى الحرف الجر، على مؤمن تنفع؟ ما ينفعش يسند إليها، مش على هذا المعنى. يبقى أفضل هذه العلامات علامة الإيه؟ الإسناد. خدتوا بالكم كده من الخمس حاجات؟ يبقى بسرعة، بالجر، الجر بثلاث أنواع، الجر بالتبعية وبالإضافة وبحرف الجر. إيه المقصود؟ صحة دخول حرف الجر على هذه الكلمة يبقى ده اسم. اثنين، التنوين، التنوين أربع أنواع، تنوين العوض، تنوين المقابلة، تنوين التنكير، تنكين التمكين، والتنكير والتمكين. الأربع حاجات دول بتفاصيلهم. ثالث حاجة بالجر والتنوين والندى، صحة إيه بقى؟ أن ينادى هذه الكلمة، يبقى ده دليل على أنه اسم. بالجر والتنوين والندى وال، صحة دخول ال المعرفة على الكلمة. وأخيرا الإسناد، أن يسند إليها، هذا دليل على الإسمية. يقول بالجر والتنوين والندى وال، ومسند للإسم تمييز حصل. احنا كده يبقى وقفنا عند البيت العاشر. والله عشان بس المقدمة خدت سبع أبيات وبقت سهل، لكن بعد ذلك هنحتاج وقت أطول، يعني النهارده عرفنا ناخد 10 أبيات. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.